بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم إنا نسألك برحمتك التي عمت ووسعت كل شيء أن ترحمنا وأن ترفع عنا وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم البلاء واللأواء وعضال الداء، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، آمين. وقفنا في اللقاء السابق عند قول المؤلف رحمه الله تعالى في بيان وسطية الأمة، قال: فهم وسط، ويعني بهم أهل السنة والجماعة، سلف الأمة الصالحين ومن سار على نهجهم. قال: هم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة. فأهل السنة يثبتون الأسماء والصفات دون تمثيل، ويثبتون الأسماء والصفات دون تعطيل، لذلك كانوا وسطا في هذا الباب بين طائفتين منحرفتين منتسبتين إلى الأمة. كذلك هم وسط في باب أفعال الله بين القدرية والجبرية. الجبرية مأخوذة من الجبر، وهم الذين يسندون فعل العبد إلى الله سبحانه وتعالى، فيقولون إن الهداية والضلال الصادرة عن العبد إنما هي فعل الله ولا دخل للعبد، فكل الأفعال عندهم مصدرها الله. والقدرية على العكس، نسبوا إلى القدر لأنهم نفوا القدر، وهؤلاء هم الذين سماهم السلف مجوس هذه الأمة. وقد ورد بذلك الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن المرفوع ضعيف، والصحيح هو الموقوف، الموقوف عن ابن عمر أنه قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إذا إن مرضوا فلا تعودوهم، وإنهم ماتوا فلا تشهدوهم. وسموا مجوس هذه الأمة لسبب، من تتذكر السبب؟ سموا مجوس هذه الأمة لسبب. سبب لا، ليس لأنهم عبدة النار، هؤلاء منتسبون إلى فرق الأمة، يعني هم في المجمل يقولون نحن مسلمين، لكن يخالفون أهل السنة في باب القدر. فسموا مجوس هذه الأمة لأنهم أثبتوا أن الفعل الذي يصدر عن العبد إنما يخلقه العبد وليس لله دخل، فكأنهم أثبتوا للكون خالقين، كما أن المجوس أثبتوا للكون خالقين. مجوس عندهم إله للخير وإله للشر، إله للظلمة وإله للنور، فلما شابه المجوس من هذه الحيثية وهذه الصفة سماهم السلف مجوس هذه الأمة. طيب، وأهل السنة كذلك وسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية، وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية. تسأل: القدرية هم مجوس الأمة؟ نعم، قدرية مجوس الأمة، ويمكن أيضا أن يطلق على الرافضة بأنهم أحفاد المجوس، لأن في عقائدهم كثير من مشابهة المجوس، ولأن أصولهم أصلا كانوا مجوسا، وإنما دخلوا في الإسلام تقية حتى يدخلوا فيه ما ليس منه، كما وقع من عبد الله بن سبأ اليهودي، فإنه كان يهوديا ولكن دخل في الإسلام تقية، وأدخل علينا بدخوله الإسلام شرا كثيرا لا تزال الأمة تدفع ثمنه إلى اليوم. طيب، قال رحمه الله تعالى: وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم، يعني أهل السنة سلف الأمة الصالحين وسط في باب الوعيد. الوعيد التهديد، الآيات الواردة في التهديد التي لخلود، هم وسط بين طائفتين. الطائفة الأولى هم الوعيدية وهي تشمل المرجئة، طيب، وسمى هؤلاء المرجئة القدرية، القدرية نفاة القدر، يدخلون أيضا في هذا الباب معنا. قال بين الوعيدية من القدرية وغيرهم، من هم غيرهم؟ من هم غيرهم؟ ذكرتهم في المجلس السابق، من هم غيرهم؟ من هم؟ لا، احنا نتكلم الآن في باب الوعيد. عندنا مرجئة وعندنا عكسهم، عكسهم الخوارج. الأخت مروة، نعم الخوارج والأخت سناء. الخوارج لماذا؟ لأن الخوارج يقولون بوجوب إنفاذ الوعيد، فيقولون أن الآيات التي ختمت بالوعيد نافذة في حق من ختمت فيهم بهذا الوعيد. أهل السنة يقولون لا يلزم من الوعيد إجراؤه، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى توعد القاتل بالخلود في النار، توعد الزاني بالنار، توعد الآثم بالنار إلى آخره، لكن لا يلزم من هذا الوعيد إنفاذه كما لو كان وعدا. لماذا؟ لأنه داخل تحت المشيئة، وقد تتداركه رحمة الله سبحانه وتعالى، إما بأمراض مكفرة، وإما بابتلاءات، وإما بتوبة إلى آخره. فأهل السنة وسط بين هؤلاء الذين في باب الوعيد يقولون بوجوب إنفاذ الوعيد من الخوارج وغيرهم، وبين أولئك الذين جعلوا هذه الكبائر والآثام والذنوب غير مؤثرة. إذن الخوارج يكفرون صاحب الكبيرة، المعتزلة يقولون في منزلة بين منزلتين، هذا سيمر معنا في موضوع الإيمان وهل الأعمال داخلة في مسمى الإيمان أو لا. أهل السنة وسط، فيقولون أن المؤمن مؤمن بما عنده من الإيمان، فاسق بما ارتكب من الكبيرة، وقد يجتمع في إنسان واحد فسق وإيمان، فيكون بالمجمل مؤمن لكنه فاسق في هذه الجزئية. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه بالرجل يجلد على الخمر لم ينفع عنه صفة الإيمان، بل لما قال خالد بن وليد أو غيره قال لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به يجلد على الخمر، قال إنه رجل يحب الله ورسوله، فأثبت له من أعظم صفات الإيمان وهي محبة الله ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام. فأهل السنة يقولون أن الفاسق فيه من الإيمان بقدر ما احتل هذا الإيمان من قلبه، وفيه من الفسق والعصيان بقدر ما ارتكب من الكبيرة، وهو في الآخرة تحت مشيئة الله، حتى لو عذب بسبب فسقه وكبيرته، إلا أننا نؤمن معاشر أهل السنة أنه لا يخلد في النار، لنصوص كثيرة وردت أن أهل الكبائر لا يخلدون في النار، وإنما يخرج الله تعالى منهم أقواما في قلوبهم مثقال ذرة من إيمان، مثقال حبة من إيمان، مثقال خردلة من إيمان، ولا ينطوي على النار إلا الكافر الخالص. نعم. قال رحمه الله تعالى وفي باب الإيمان، يعني في باب مسمى الإيمان، بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. جعل الحرورية والمعتزلة طائفة واحدة، وجعل المرجئة والجهمية طائفة. لما قال في باب الإيمان يقصد به في باب مسمى الإيمان، في باب هل نسمي صاحب الكبيرة مؤمن ولا فاسق، هذه التسميات. فأهل السنة مثلا يطلقون على مرتكب الكبيرة فاسق، والفسق هو الخروج، تقول العرب فسقت الرطبة، فسقت الحبة إذا خرجت. فمرتكب الكبيرة فاسق، وكونه فاسق لا ينفي عنه أنه ليس بمؤمن. فالفاسق يقول أهل السنة، واحفظوا هذه، يقول أهل السنة الفاسق لا يعطى الإيمان المطلق، وفي نفس الوقت لا يسلب مطلق الإيمان، بل هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. عبارة مهمة لأهل العلم تتردد كثيرا، الفاسق لا يعطى الإيمان المطلق. الإيمان المطلق يعني ما نقدر نشهد له ونقول والله هذا مؤمن كامل الإيمان، لا، ولا يسلب مطلق الإيمان، ما نسلب عنه أدنى درجات الإيمان لأنه فقط ارتكب كبيرة، فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. كأنه يتنازعه أمران، هو مؤمن بقدر ما فيه من الإيمان، فاسق بقدر ما ارتكب من هذه الكبيرة. طيب، في باب الإيمان والدين أهل السنة وسط بين الحرورية والمعتزلة. أول شيء، من هم الحرورية؟ الحرورية هم الخوارج، نسبوا إلى حارورة قرية بالعراق، ولعله مر عليكن حديث السيدة عائشة رضي الله عنها حين جاءتها امرأة فقالت يا أم المؤمنين ما بالنا نؤمر بقضاء الصلاة ولا بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. طبعا تقصد المرأة إذا حاضت، إذا جاءها العذر الشرعي، ما بالنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فقالت لها أمنا رضي الله عنها أحرورية أنت؟ يعني لا يولد مثل هذه الشبه إلا الخوارج. أحرورية أنت؟ قالت لا. فأجابت عائشة رضي الله عنها قالت كان يأتينا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. يعني ردت عليها بأن هذا هو عين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، دون السؤال عن العلة، دون السؤال عن العلة، لأن الإنسان لا ينبغي له أن يسأل عن علة كل حكم، وإلا فإن من الأحكام ما يسميه الفقهاء بغير معقول المعنى، أو علته تعبدية. مثل ماذا؟ مثل مسح أعلى الخف دون أسفله، ولو كان الشأن بالعقل لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلى. كذلك مثلا لو قال إنسان ما الحكمة في أننا نطوف سبعا ولا نطوف عشرا؟ ليس هناك حكمة ظاهرة، العلة تعبدية. لماذا حين نطوف نجعل البيت على يسارنا ولا نجعله على أيماننا؟ لماذا كان الحج أشهر معلومات؟ لماذا لم يدر على العام؟ يعني أهل الشرق يحجون مثلا في محرم، وأهل الغرب في صفر، وهكذا، كما فعل بعضهم ظن أنه أتى بما لم تأتي به الأوائل، وقال لماذا يتزاحم الناس على مكة في 5 أيام؟ لو قسمنا العالم على هذه على العام فسيكون نصيب الآسيويين أشهر الصيف، ونصيب الأوروبيين أشهر الشتاء، ونصيب الأفارقة أشهر وظن أنه أتى بما لم تأتي به الأوائل. والله تعالى يقول الحج أشهر من معلومات، كما قال سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فالقصد أن من العبادات ما لا يعلل علته ورد النص، هكذا أمر الله وهكذا ينبغي أن يمتثل الإنسان. إذن الطائفة الأولى هم الحرورية، الخوارج والمعتزلة، جعلهم فريقا واحدا. فريق الثاني المرجئة والجهمية، جعلهم فريقا آخر. لماذا؟ لأن الحرورية والمعتزلة يذهبون مذهب سلب، ليس سلب الإنسان هذا المسمى، وإنما الخوارج يقولون بمجرد ما ارتكب الكبيرة خرج من دائرة الإيمان إلى الكفر. الخوارج يقولون بمجرد ما ارتكب الكبيرة إذا زنى أو سرق أو شرب الخمر أو قتل خرج من كونه مؤمنا، خلع رفقة الإيمان ودخل في الضفة الأخرى فأصبح كافرا. المعتزلة يقولون لا، هو خرج من دائرة الإيمان لكنه لم يدخل في دائرة الكفر، فجعلوه في بدعة جديدة سموها المنزلة بين المنزلتين. عند المعتزلة ارتكب الكبيرة في منزلة بين منزلتين، عند الخوارج هو كافر، عند أهل السنة مؤمن بإيمانه فاسق بقدر معصيته. فتوسط أهل السنة رحمهم الله تعالى بين الخوارج والمعتزلة من جهة، وبين المرجئة الذين يعدونه مؤمن كامل الإيمان، وأن كبيرته لا تضر في إيمانه كما لا ينتفع صاحب الكفر بعمله الصالح. قال رحمه الله، تقول أخت سناء: لماذا لم يقاتل المسلمون هؤلاء؟ قد قاتل المسلمون الخوارج قديما، بل قد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتالهم، وقال: اقتلوهم حيث وجدتموهم، ووصفهم عليه الصلاة والسلام، وكان من ضمن ما وصف به هؤلاء أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وأن سيماهم التحليق، وأنهم سفهاء الأحلام صغار الأسنان. وهذا ينطبق اليوم في كثير منه على الدواعش الذين يقتلون المسلمين لأدنى سبب، ويحرقونهم أحيانا بالنار. فقد أمر التحليق، يعني كانوا صلع، هذه سيمة ظاهرة فيهم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، وقال: لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. وقد قاتلهم الصحابة رضوان الله عليهم، وقاتلهم علي بن أبي طالب، وقاتلهم أيضا أبناء علي من بعده رضي الله عنهم أجمعين. ومعركتهم في النهروان معركة شهيرة جدا، استأصلت شأفتهم وأبادت خضراءهم، لكن لا زال منهم بقية في كل عصر وفي كل مصر، أجارنا الله عز وجل وإياكم من الانحراف. قال رحمه الله تعالى: وفي باب الإيمان بين الحرورية والمعتزلة، وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض وبين الخوارج. من هم الروافض؟ من هم الروافض؟ الروافض هم الشيعة، نعم. لماذا سموا بالروافض؟ لماذا سموا بالروافض؟ هذه المعلومة الجديدة اليوم، سموا بالروافض لأنهم قالوا لزيد بن علي بن الحسين رضي الله تعالى عنه وعن آبائه، قالوا: تبرأ من الشيخين. ويعنون بالشيخين، لا ما رفضوا الحسين، وإنما رفضوا زيدا، زيد ابن الحسين، عفوا، زيد ابن علي ابن الحسين ابن أبي طالب، قالوا له: تبرأ من الشيخين. والمقصود بالشيخين أبو بكر وعمر، أحسنتي. فقال: وزيرا جدي وصاحباه رضوان الله عليهما فرفضوه، أو انقسموا إلى قسمين: قوم رفضوه فأطلق عليهم الرافضة، وآخرون من ضمن الشيعة والوا زيدا فسموا بالزيدية، وهم الشيعة الزيدية المنتشرة اليوم في اليمن، فسموا رافضة لأجل هذا. قال: وفي أصحاب رسول الله، أي أهل السنة، وسط في أصحاب رسول الله بين الروافض الذين غلوا في بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فغلوا في أصحاب الكساء، وغلوا في أهل بيته، وغلوا في علي وفي ذريته، وغلوا في سلمان، لأنهم يصححون حديث سلمان منا آل البيت، فجماعة عندهم محل يعني الرضا والتسليم والدعاء بالمعصومية، وبقية الصحابة لا يعترفون بهم. أما الخوارج فيكفرون عامة الصحابة، وقد قاتلوا عليا، وقاتلوا عثمان، بل قتلوا عثمان رضي الله عنه، وهموا بقتل معاوية وبقتل عمرو بن العاص، وأجروا الدم في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وقتلوهم شر قتلة كما حدث لعثمان وغيره من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وأهل السنة وسط بين ذلك، يعتقدون أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عدول، وأنهم مرضيون، وأن الله تعالى زكاهم في كتابه، وأنه اختارهم واصطفاهم على علم على العالمين، وأننا نحبهم كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحبهم ويدنيهم ويقربهم، وأن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يتفاوتون بمقدار القرب منه صلى الله عليه وسلم وبمقدار أسبقيتهم. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. ويعتقدون لأبي بكر من الفضل ما لا يعتقدونه لعمر، ويعتقدون للأربعة ما ليس لغيرهم، ويعتقدون للعشرة من الفضل ما ليس لغيرهم، ويعتقدون بالفضل لأهل بدر ولأصحاب الشجرة وللعشرة ولمسلمة الفتح إلى آخره، على التقسيم والتفاضل الذي يعرفه الأئمة والذي بسطوه في كتبهم. لكن مجمل اعتقادهم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم عدول، وأن الله اختارهم واصطفاهم وزكاهم، النبي صلى الله عليه وسلم رضي عنهم ومات وهو راض عنهم صلى الله عليه وآله وسلم، وأنهم نالوا بمرتبة الصحبة ما لم ينله أحد. قال عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن رآني ولمن رأى من رآني ولمن رأى من رأى من رآني. وزكاهم بالجملة فقال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالخيرية معقودة لهم رضوان الله عليهم، ولا يجوز الطعن فيهم. وهذا ليس معناه أنه لا يقع من أحدهم بعض المخالفات، بل قد وقع من المخالفات ما أنكره عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في حينه، مثل ما وقع من حاطب بن أبي بلتعة، لكنه في خيار الصحابة ومن البدريين الذين غفر الله لهم. ووقع من أبي لبابة حين أشار بيده على رقبته إلى كعب القرظي في حصار بني قريظة، وظن أنه قد خان الله ورسوله وأنه أفشى سر رسول الله، فربط نفسه في سارية المسجد حتى تاب الله عليه. وقع من كعب بن مالك وصاحبيه الذين خلفوا عن غزوة تبوك ثم تاب الله عز وجل عليهم. ووقع من بعض الصحابة رضوان الله عليهم أنهم تولوا في أحد بعد أن انهزم الجمع، لكن الله سبحانه وتعالى تاب عليهم بنص القرآن: إن الذين تولوا منكم إنما استزلهم الشيطان ببعض أعمالهم قد تاب الله عليهم، أو كما قال تعالى: فتاب الله عليهم. وكان من جملتهم عثمان رضي الله عنه. كذلك حمنا وحسان والذين وقعوا في عرض السيدة عائشة، وقد حد النبي صلى الله عليه وسلم مصطح وحمنا وحسان. أقصد أن حتى الذين وقع منهم بعض الشيء فقد تيب عليهم، بل تابوا توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لشملتهم، وتابوا توبة لو قسمت على صاحب مكس لغفر الله له، مثل ما حدث لماعز والغامدية وغيرهم. فأهل السنة وسط في باب أصحاب رسول الله بين الروافض الغلاة وبين الخوارج الجفاة. قال رحمه الله: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله والإيمان بما أخبر به في كتابه وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه وتعالى فوق سماواته. رجع ليقرر قضايا منها: فوقية الله، وأنه مستوي على عرشه، وأنه علي على خلقه، وأنه مع ذلك أيضا له صفة المعية سبحانه وتعالى، وأنه لا يعزب عنه شيء، وأنه يعلم ما كانوا عاملين، كما جمع بين ذلك في قوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. بقي هنا أن نشير إلى مسألة ذكرها وهي التواتر. قال وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله والإيمان بما أخبر به في كتابه وتواتر عن رسوله. فما معنى التواتر؟ ما معنى التواتر؟ التواتر هو أن يتفق جماعة على رواية شيء يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، وهذا من أعلى درجات الصحيح. وهو نوعان: هناك تواتر لفظي، تواتر لفظي مثل قوله عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا، فهذا رواه بلفظه أكثر من 60 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك تواتر معنوي، أحاديث كثيرة جدا مثلا جاءت عن الشفاعة بألفاظ مختلفة، لكن من مجموعها يحصل عندنا تواتر تطمئن له النفس من أنه من أعلى درجات الصحة أن الأحاديث الواردة في الشفاعة أحاديث ثابتة وصحيحة. مما تواتر حديث من كذب: ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين، وهذه بعض. هذه يعني أمثلة على الحديث المتواترة أو الثابتة بالتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمما تواتر إثبات الفوقية والعلو والمعية لله سبحانه وتعالى، ولا يلزم من معية الله سبحانه وتعالى من قوله هو معكم أنه مختلط بالخلق، فعلوه شيء ومعيته شيء آخر، ولا يلزم من هذا حصول هذا كما وقع في أذهان الفاسدة أذهانهم كالمعطلة والمشبهة وغيرهم. قال: وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع إليهم، إلى غير ذلك من معاني الربوبية. وكل هذا الكلام الذي ذكره من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، يعني هنا نفى قضية المجاز حتى لا يقول أحد إن الآيات تدل على المجاز وليست حقيقة. قال: لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، فيبقى النص كما وصف الله وصف رسوله صلى الله عليه وسلم، وتبقى الظنون ظنونا في رؤوس أصحابها، لكن الله سبحانه وتعالى بريء منها. فلما قال لا يحتاج إلى تحريف، هذا رد على المعطلة، لا رد على المعطلة، لأن المعطلة دائما يقعون في شبهة التمثيل، وليفروا من التمثيل الذي وقع في أذهانهم يعطلون الله عن صفاته. قال: وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه، كما قال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. مر معنا كل هذه المعاني في الدرس السابق، إلى أن قال: ومن الإيمان به وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من تكلم به مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا ومؤديا. رحمه الله هنا يتكلم عن قضية مفصلية في تاريخنا الإسلامي، وهي قضية أن الله سبحانه وتعالى متكلم، وما تفرع عنها من القول بأن القرآن كلام الله وليس مخلوقا كما أظهرته المعتزلة في عهد المأمون وفي عهد المعتصم، وامتحن فيه كثير من الأئمة كالإمام أحمد والإمام البويطي ويحيى بن معين وجماعة من الأئمة الفضلاء على مر التاريخ. إذن القرآن كلام الله، والأدلة على ذلك كثيرة جدا، من أعظمها قول الله سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فوصف الله سبحانه وتعالى الكلام بأنه كلامه، ونسبه إليه سبحانه وتعالى، فيبقى على ما ذكر الله سبحانه وتعالى لأنه أحسن المتكلمين. إذن هو كلام الله، وقد ثبت به النص قرآنا، وثبت به النص سنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا رجل يحملني لأبلغ كلام ربي. لما كان يعرض نفسه على القبائل قال: ألا رجل يحملني لأبلغ كلام ربي، فنسب الكلام إلى المولى سبحانه وتعالى، وهي نسبة حقيقية وليست نسبة مجازية. والله تعالى متكلم، من صفاته الذاتية أنه متكلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إنكم لا تدعون أصم ولا غائب. وإذا كان الله سبحانه وتعالى يمتن على عباده بأنه علمهم البيان، فلأن يكون هو بهذا الكمال، لأن يكون هذا الكمال فيه من باب أولى. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، فجعله من جملة ما امتن به سبحانه وتعالى. إذن القرآن كلام الله. طيب، وهو منزل غير مخلوق، وذكر الأئمة هذه العبارة حتى يخرجوا على الجهمية والمعتزلة بالرد من كتاب الله تعالى. قال الله تعالى في بيان تنزيله: قال: نزل به الروح الأمين، وقال: تنزيل من حكيم حميد، وقال: قل نزله روح القدس. فهو منزل غير مخلوق، قولنا منزل رد على الجهمية والمعتزلة، وقولنا غير مخلوق رد على الجهمية والمعتزلة الذين يقولون إن الله سبحانه وتعالى خلق الكلام في غيره، يقول إن الله خلق الكلام في غيره، خلق الكلام في جبريل أو خلقه في اللوح المحفوظ وجبريل أخذه من اللوح المحفوظ، كلام باطل. الله تكلم به ابتداء، تكلم به ابتداء، فهو كلام منزل غير مخلوق. ومما يدل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى أصلا متكلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. مين تقدر تطلع لي وجه الشاهد من هذا الحديث؟ هذا يعني من 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 جميل المآخذ التي رد بها أهل السنة على المبتدعة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء. وين المأخذ هنا؟ وين المأخذ؟ فيها لطيفة جميلة جدا. لا صحيح كلمات الله، لكن وين المأخذ الذي يدل إلى ما ذهب إليه أهل السنة؟ لا، نحتاج نرجع إلى توحيد الألوهية. هي الاستعاذة كيف؟ وين وجه الاستعاذة؟ وين وجه الاستعاذة؟ يعني وين الدلالة بهذا الحديث على أن الله متكلم؟ لا إلى الآن ما يعني ما أتيتم بالوجه. طيب سأكفيكم المؤونة. قال أهل السنة في قوله: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات، أليست الاستعاذة عبادة؟ والعبادة والتوسل لا يكون إلا بالله. لا، حين نسأل أليس يكون الجواب بلى وليس نعم. نعم كأننا نقول لا. أي إذا كانت كلمات الله مخلوقة فإن الاستعاذة هنا ستكون بمخلوق، والاستعاذة بالمخلوق شرك. واضح المأخذ؟ أعوذ بكلمات الله التامات، لو كانت كلمات الله مخلوقة لكانت الاستعاذة هنا بمخلوق، والاستعاذة بالمخلوق شرك. لكن كلمات الله صفة من صفاته، والاستعاذة به وبأسمائه وبصفاته عين التوحيد. أما الاستعاذة بخلق من خلقه شرك. لو قال أحد منا الآن استعيذ بالكعبة لقلنا أنت مشرك، صرفت ما يستحقه الله لغيره من خلقه. لو قال أحد أستعيذ بالسيد البدوي أو بعلي بن أبي طالب أو أستعيذ برسول الله أو بفاطمة أو بأم البنين لقلنا له إنك قد وقعت في الشرك، لأنك استعذت بمخلوق. فقوله أعوذ بكلمات الله التامات دل على أن كلمات الله دل على أن كلمات الله صفته، والاستعاذة بصفته جائزة. أما لو كانت مخلوقة لما جازت الاستعاذة. واضح ولا عندكم إشكال في فهم المراد؟ تضح؟ طيب أعيد. استدل أهل السنة على أن كلام الله غير مخلوق بل هو صفة من صفاته بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وين وجه الشاهد عند أهل السنة؟ قال: لأن النبي علمنا أن نقول أعوذ بكلمات الله التامات، وكلمات الله لما كانت من صفاته جاز أن نستعيذ بالله وبكلماته وبسمعه وببصره، يجوز أن نستعيذ بالله وبأسمائه وصفاته. لكن لو كانت كما قال المبتدعة أن كلام الله مخلوق لما جاز أن نقول أعوذ بكلمات الله، لأن القائل أعوذ بكلمات الله كمن يقول أعوذ بكعبة الله، أعوذ بناقة الله، أعوذ بعبد الله، لكان استعاذة بالمخلوق ولم يكن استعاذة بالخالق. واضح؟ الأخت سناء واضح؟ بارك الله فيكم. طيب، ومما استدل به أيضا أهل السنة قول الله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. قالوا لو كانت كلمات الله مخلوقة لنفذت، لأن شأن المخلوق أن ينفد وأن يموت وأن يضعف وأن ينتهي، لكن الذي له البقاء المطلق والديمومة المطلقة والسعة المطلقة هو ما اتصل بالله سبحانه وتعالى ذاتا وصفاتا. فلما كانت كلمات الله غير متناهية دل على أنها صفة من صفاته وليست مخلوقة. طيب، أهل السنة يقولون القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ أي هو الذي تكلم به سبحانه وتعالى، وإليه يعود أي يرفع في آخر الزمان فيسرى من القلوب ويرفع حتى لا يكون شيء منه في الأرض. وقد ورد بذلك الحديث الصحيح أنه في آخر الزمان يرفع هذا القرآن ويسرى به ولا يبقى منه شيء في أيدي الناس. طيب، تكلم الله عز وجل به حقيقة، الله سبحانه وتعالى تكلم بهذا القرآن حقيقة. هذا رد على الذين يقولون إن الله تكلم به مجازا، ويقولون إنه معنى قائم في نفسه سبحانه وتعالى. الاختمان تقول الرفع يقصد به النسيان، يقصد به النسيان ويقصد به الرفع حقيقة من المصاحف حتى لا يعود للقرآن ذكر ولا يعود للقرآن وجود، نسأل الله السلامة. طيب، تكلم به حقيقة أي تكلم به بصوت وحرف، فهو المتكلم به وليس معنى قام في نفسه كما يقول المبتدعة، ولا هو حكاية أو عبارة عن كلامه كما تقول الكلابية أو يقول الأشاعرة، بل الله سبحانه وتعالى تكلم به حقيقة جل وعلا، فهو المتكلم، ولذلك نسبه إليه سلام قولا من رب الرحيم، ونسبه إليه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فهو كلامه جل وعلا، والله سبحانه وتعالى متكلم. وصفة الكلام من صفات الكمال، صفة الكلام من صفات الكمال، بدليل قول المولى سبحانه وتعالى واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. وين الشاهد هنا؟ ها، وين الشاهد؟ نعم، يعني من الأدلة التي أسقط بها ألوهية أو ربوبية العجل أنه لا يطيق الكلام بس له خوار، فكيف يعبد هؤلاء الضلال من لا يستطيع أن يعبر ولا أن يتكلم؟ فعدم الكلام نقص، ولو سلبنا الله سبحانه وتعالى الكلام لكنا قد انتقصناه تعالى الله وحاشاه جل وعلا، بل ربنا متكلم حقيقة بصوت وحرف، والقرآن كلامه حقيقة منه بدأ وإليه يعود. وفيه رد أيضا على الذين قالوا إن الكلام حكاية عنه أو عبارة عنه، وهذا كلام فاسد وباطل. طيب، قال رحمه الله تعالى ومن الإيمان به وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله سبحانه منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، فله كلام جبريل وله كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هو كلامه حقيقة. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله. الكلابية قالوا حكاية عن كلام الله، والأشاعر قالوا عبارة عن كلام الله، واستدلوا لذلك ببيت قاله الأخطل النصراني، قال إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فيقولون الكلام هو المعنى القائم بالنفس، فالكلام عندهم ليس مادة، ليس صوت، ليس حقيقة، ليس حروف، وإنما معنى قائم بالنفس. مثل الآن الكلام الذي يجول في ذهنك وتفكرين فيه، هم يعدون أن كلام الله من هذا القبيل، وأن جبريل هو الذي تكلم به أو حكاه عن رب العزة، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم به وحكاه عن رب العزة. دهاليز ما لنا بها من حاجة، لكن هي زاوية الانحراف إذا بدأت لا تكاد تنتهي. من الذي قال لكم إن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس؟ هذا يعني ضرب من إعمال العقل فيما لا مجال للعقل فيه، بل الله أخبرنا بأنه تكلم به فبقي أن نؤمن بأنه تكلم به. وكون هذا الكلام خط في المصاحف أو حفظ في الصدور لا يخرجه عن كونه كلام الله، لأن الكلام ينسب لمن تكلم به ابتداء. وقرر هذا شيخ الإسلام في قوله: ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله، رد طبعا على الكلابية والأشاعرة، أو عبارة عنه، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من تكلم به مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا ومؤديا. يعني لو قال واحد مثلا: الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم، هل يقال إن هذا هو كلام توفيق أو زيد أو عمرو أو بكر؟ لا، هذا الكلام هو كلام المتنبي، والناقلون له لم يخرجوه عن كون أن المتكلم به مبتدئا هو فلان من الناس، وعليه فالكلام ينسب لمن قاله ابتداء. تقول: هل يريدون نفي صفة الكلام أم إثبات أن القرآن مخلوق؟ أصلا إثبات أن القرآن مخلوق عندهم مبني على نفي صفة الكلام. لما نفوا صفة الكلام عن الله سبحانه وتعالى نتج عندهم ورطوا في القرآن ماذا يسمونه، والمسلمون يسمونه كلام الله، فقالوا إنه كلام الله مجازا، وعليه في القرآن ليس صفة من صفات الله وإنما هو مخلوق. والإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: من قال إن القرآن مخلوق فقد كفر. الإمام أحمد يقول: من لم يقل يعني من قال إن القرآن مخلوق فقد كفر. العلماء يقولون: من قال إن حرف واحد من كلام الله مخلوق فقد كفر. المسألة ليست سهلة، يعني مسألة صعبة. قال رحمه الله تعالى: وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان بكتبه ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى. الآن تطرق الإمام رحمه الله تعالى إلى مسألة أخرى، وهي مسألة الرؤية التي ينكرها الخوارج والمبتدعة، ونحن معاشر أهل السنة نثبت رؤية المولى سبحانه وتعالى لقوله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد فسر الزيادة في صحيح مسلم صلى الله عليه وسلم بأنها رؤية المولى سبحانه وتعالى، وورد بذلك الحديث الصحيح: إنكم سترون ربكم كما تتراءون هذا القمر لا تضامون فيه، صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم الرؤية. ومسألة الرؤية عند أهل السنة مبحوثة في موضعين. الموضع الأول: هل رأى النبي عليه الصلاة والسلام ربه ليلة المعراج أم لم يره؟ هل رأى ربه أم لم يره؟ لم يرى ربه، لأنه أجاب عليه الصلاة والسلام لمن سأله عن ذلك فقال: نور نور أنا أراه. فلم يرى النبي عليه الصلاة والسلام ربه ليلة المعراج. طيب، حال المؤمنين يوم القيامة هل يرون ربهم أم لا يرونه؟ إنهم يرون ربهم سبحانه وتعالى، خلافا للمعتزلة الذين قالوا بعدم ثبوت الرؤية، وكذلك اتفق معهم الخوارج، واستدلوا لذلك بقوله تعالى: إنك لن تراني، وبقوله تعالى: لا تدركه الأبصار. وهذا الكلام باطل، بل هذه الأدلة هي أدلة لأهل السنة، لأن الله سبحانه وتعالى حين قال لا تدركه الأبصار نفى الإحاطة، فالأبصار أعجز من أن تحيط به سبحانه وتعالى، ولم ينفي الرؤية، كما في قوله تعالى لما قال أصحاب موسى: إنا لمدركون، قال: كلا، قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. فهو نفى الإدراك، لكن هذا ليس معناه أن فرعون وجنوده لم يكونوا يرون موسى وبني إسرائيل. فقوله تعالى لا تدركه الأبصار فيه إثبات الرؤية، لكن فيه نفي الإحاطة، هذه الأبصار لن تحيط بالله، لأنها أعجز من أن تحيط بالله سبحانه وتعالى. وفي قوله تعالى لن تراني، أولا قال الله سبحانه وتعالى هذا لموسى في الدنيا، ثانيا لو كان طلب رؤية المولى سبحانه وتعالى لا يجوز ولا يمكن لنهى الله تعالى موسى أن يسأله ما لا يجوز. ثالثا الله سبحانه وتعالى قال له لن تراني يعني في الدنيا، ولم يقل له لا أرى، لم يقل له لا أرى، بالعكس الله قال له ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. فإذا كان مجرد التجلي جعل الجبل الأصم الأشم دكا، فكيف بموسى العبد الأضعف والأصغر؟ فنفي الرؤية في الدنيا لا يستلزم منه نفي الرؤية في الآخرة، بل قد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أن من نعيم أهل الجنة أن الله تعالى يقول ألا أزيدكم، ثم يحل عليهم رضوانه، ثم يكشف لهم الحجاب فيتلذذون برؤيته. جعلنا الله سبحانه وتعالى من أهل رؤيته. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، اغفر خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، فارفع الغم عن الأمة. اللهم اكشف عنا الداء، اللهم اكشف عنا الوباء، واكشف عنا عضال الداء. اللهم أبدلنا بالداء النعماء والآلاء، إنك على كل شيء قدير. نستغفرك إنك كنت غفارا، نستغفرك إنك كنت غفارا، نستغفرك إنك كنت غفارا. فأنزل علينا وعلى المسلمين عظيم رحماتك وجميل جميل برك ولطفك، إنك كنت ولا زلت بنا برا رحيما رؤوفا لطيفا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى الأهل والصحب والتابعين.